بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. كنا قد أشرنا في الليالي الماضية إلى أن موسى قد أخرج معه من قومه 70 رجلا عندما ذهب لميقات ربه، وذكرنا أن هؤلاء 70 كانوا من ضمن الإجراءات التي اتخذها موسى قبل خروجه من عند قومه. اتخذ إجراءين، الإجراء الأول ما هو؟ استخلاف هارون، والإجراء الثاني أخذ 70. اليوم سنرجع إلى هذا الإجراء، وغدا نبدأ في الإجراء الثاني. أول سؤال يطرح هنا، وهو المفروض أن يطرح من ذلك اليوم، لكن لكي نسير مع الأحداث اليوم نجيب على هذا السؤال الذي لعله خطر بأذهان الجميع، هو لماذا اصطحب موسى 70 شخصا؟ ما السبب في ذلك؟ ما الغاية؟ ما العلة التي دفعته على عدم الذهاب وحيدا للقاء ربه، بل اصطحاب مجموعة من القوم معه؟ صحيح أو لا؟ سؤال مشروع، لأنه في عند رجوعه من مدين إلى مصر ذهب إلى ربه وحيدا عندما آنس في الجبل ماذا؟ نارا. الجواب تبين مما سبق من الأشياء التي ذكرناها سابقا، يتبين الجواب على هذه الجزئية، وهو أن الدافع الأساسي الذي جعل موسى عليه السلام يصطحب هؤلاء 70 معه هو أنه لم يكن يثق بقومه. لم تكن عند موسى أي حالة ثقة بقومه. لماذا؟ من أين جاءت هذه حالة انعدام الثقة؟ من الأحداث التي مرت. هؤلاء طلبوا منه أن يجعل لهم أصناما، طلبوا طعاما وانقلبوا عليه لما جاعوا، لما جاءهم بالطعام ما الذي جرى؟ سخطوا عليه وتمردوا عليه وطلبوا أطعمة متنوعة. ولعل هناك أمور أخرى حصلت لم ينقلها القرآن. بالنهاية هذه الفئة التي كانت موجودة لا يمكن الوثوق بها، لذلك تركه لهارون كان منشأه عدم ثقة في القوم، وأيضا اصطحابه 70 كان منشأه عدم ثقة. زين، ما فائدة 70؟ يعني لماذا هؤلاء 70 سيكونون رافعا لعدم الثقة؟ لسبب بسيط، مثلما هؤلاء جحدوا إلههم وطلبوا أن يعبدوا صنما لمجرد أنهم رأوا قوما يعبدون الأصنام، أو مثلما تمردوا على موسى لمجرد إحساسهم بالجوع، ما المانع أن يتمردوا عليه عندما يأتيهم بأحكام إلهية؟ موسى ذهب لميقات ربه، جاء بأحكام إلهية، هؤلاء القوم يكذبون موسى، يقولون له من الذي يقول أن هذه من الله عز وجل؟ من الذي يدرين أن الله هو الذي أعطاك هذه الأمور؟ إذا كانوا قد حنوا لمصر في قضية الطعام، من باب أولى أنهم ينقلبوا في مثل هذه القضية. من هنا اختار سبعين رجلا من قومه ليكونوا شهداء معه على هذه القضية، شهداء على قضية نزول التوراة. وبالتالي عندما يرجع موسى، عندما يرجع ماذا؟ هؤلاء دليل، يعني هؤلاء من شأنهم أن يرفعوا الخلاف. الآية القرآنية مررنا بها، تذكرونها أو لا؟ واختار موسى قومه سبعين، ما قال من قومه، قال قومه، هي من قومه. لماذا هنا سقطت المين؟ سير القوم مفعول به والسبعين بدل. الغرض من ذلك أن يبين لنا أن السبعين حكمهم حكم القوم، يعني إذا ثبت هؤلاء السبعين سيثبت هؤلاء القوم، إذا صدق هؤلاء السبعين سيصدق هؤلاء القوم، يعني لا فارق بين السبعين والقوم، نفس الطين ونفس العجينة. زين، فلذلك هؤلاء ذهبوا مع موسى لكي يشهدوا نزول التوراة ويرجعوا لقومهم ويخبرونهم بذلك، فيكونون حجة بين موسى وبين قومه. زين، هؤلاء الذين كان من المفترض أن يقفوا في صف موسى ويشهد على نزول التوراة على موسى، هم أيضا تمردوا. تمردوا أو لا؟ تمرد خطير، أخطر من التمردات السابقة. يعني موسى أخذهم عون، طلع شنو؟ فرعون. تمردوا على موسى. زين، لما ذهب موسى إلى الميقات، صعد الجبل لكي تنزل عليه التوراة، رجع لهؤلاء بالتوراة، فماذا قالوا؟ القرآن يوثق لنا ماذا قال. قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. موسى كلم الله، نزلت التوراة، جاء بها لهؤلاء، قال هذه التوراة، هذا أنا كنت فوق الجبل مع الله. قالوا لن نؤمن لك، مو لن نؤمن بك، نحن مؤمنون بك، لكن نؤمن لك أن هذه التوراة من ربك، لا. ليش؟ حتى نرى الله جهرة. في آية أخرى، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هذه مصيبة. هؤلاء السبعين لما أخذهم موسى قالوا لن نؤمن لا بإله ولا بتوراة ولا بكتاب مقدس حتى نرى الله بأعيننا. هذه الآيات تتحدث عن السبعين، مو عن أناس آخرين، مو عن كل بني إسرائيل، لا، خاصة بالسبعين. فهؤلاء السبعين جعلوا شرطهم لتصديق موسى في أن التوراة كتاب إلهي، رؤية الله. قالوا لن نصدق بهذه التوراة الموجودة بين يديك، هذه الألواح، حتى ترينا الله جهرا. زين، هذا التمرد الجديد ماذا يكشف؟ يكشف أولا عدم إيمان هؤلاء بنبوة موسى عليه السلام. نعم، يصدقون موسى كرجل من بني إسرائيل، لكن أنه نبي لا، لذلك لم يسلموا له. جاءهم بالتوراة قالوا لا، نريد أن نرى الله جهرا. وهذا الأمر يظهر في كثير من سلوكيات بني إسرائيل، أنهم بألسنتهم يسلمون بنبوة موسى عليه السلام، ولكن عمليا تظهر من كثير من الأمور عدم إيمانهم بذلك. وعندنا شيء ثاني مهم، وهو تجذر الحالة والنزعة المادية فيهم. وهذه ذكرناها أكثر من مرة، كل شيء عندهم يقاس بالمادة، لذلك هم قاسوا الخالق على المخلوق، وتوهموا من جواز التكلم مع الخالق أنه تجوز ماذا؟ رؤيته. فطلبوا هذا الطلب، بل جعلوه شرطا، لن نشهد أن هذه التوراة من عند الله إلا أن نراه جهرا. زين، ماذا كان الجواب؟ ها قرآنيا شنو الجواب؟ الجواب من موسى ومن الله، جاء الجواب من الله، الرد الإلهي جاء بمعاقبتهم مباشرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. آية أخرى، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله عاقبهم، هذه وثنية، نحو من أنحاء الوثنية. لم يطلب الرؤية إلا لاعتقادهم بأن الإله ماذا؟ مادي، فلذلك الله عاقبهم. زين، هم مستحقين لهذا العقاب أم لا؟ مستحقين، لكن هل هذا العقاب يخدم قضية موسى؟ موسى أخذهم كشهودا على نزول التوراة، عوقبوا وماتوا، رجع لقومه قال لهم هذه التوراة، ماذا سيسألون؟ أين السبعين؟ السبعين الذين ذهبوا كشهود أينهم؟ ماتوا كلهم، عاقبهم الله، سيصدقون موسى؟ لا، هذه العقوبة من شأنها أن تضعف موقف موسى كثيرا أمام قومه. لذلك موسى دعا الله عز وجل وكشف عن هذه القضية، فلما أخذتهم الرجفة، أخذت هؤلاء، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لأن الجواب الإلهي، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون. طبعا الآية جدا جميلة هي، وفيها كثير من وجوه أدب موسى مع الله عز وجل. موسى لم يشتكي لله وأنهم سيقتلونني ويفعلون، بدأ أولا بذكر قدرة الله، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فموسى بيّن أنه ها موت هؤلاء سيهلك الكل وسيضل الكل، لأنهم لن يؤمنوا بسبب عنادهم بأن هذه التوراة هي من عند الله. لذلك حصلت آية ومعجزة إلهية جديدة، وهي ما هي؟ إحياؤهم، لا، إحياؤهم الآن، أن يحيى هؤلاء القوم. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه الآية دليل على ماذا من عقائد الشيعة؟ الرجعة، ماتوا وأحياهم الله، هذه من مصادق الرجعة. هذا الإحياء هو معجزة إلهية لهم، لماذا؟ حجة أن هذه التوراة من عند الله، فالله أماتكم وأحياكم، هذا دليل أني أنا كموسى على ارتباط مباشر بالله. فلذلك قطع موسى حجتهم بعد أن أماتهم الله وأحياهم. هل سيقتنع بذلك؟ السؤال هذا سنجيب عليه لاحقا، سيتبين أنهم لم يقتنعوا. طبعا القرآن لم يشر ما جرى بعد ذلك. الآن ستأتينا رواية تبين هذا الأمر. زين. الآن نرجع إلى أجواء الميقات. قلنا أن هؤلاء اشترطوا شرطا على موسى، ما هو؟ أن يروا الله جهرا. لكن عندنا آية تنقل لنا قضية أخرى عجيبة، ما هي؟ أن موسى هو الذي طلب من الله أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. عجيب، احنا من الصباح نسب الشتم في السبعين، ويطلع القرآن ينقل لنا أن موسى طلب من الله أن يراه. وهذه آية مهم جدا نقف عندها. لماذا؟ لأنه عندنا من الفرق الإسلامية من يعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، ومن أدلتهم على جواز رؤية الله ماذا؟ طلب موسى عليه السلام، أن موسى طلب من الله رؤيته. الفخر الرازي في تفسيره قال: قال أصحابنا، أصحابنا يقصد من؟ الأشاعرة تحديدا، ومن أوائل الذين استدلوا بهذه الآية أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة في معرفة أصول الديانة، استدل بهذه الآية. قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى، وتقريره من أربعة أوجه. الأول أن الآية دالة على أن موسى سأل الرؤيا، ولا شك أن موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله، فلو كانت الرؤيا ممتنعة على الله تعالى لما سألها، وحيث سألها علمنا أن الرؤيا جائزة على الله. يعني سؤال موسى الله دليل على أن الله من الممكن أن يرى. كيف نفهم هذه الآية؟ وفي أي إطار توضع هذه الآية؟ هي بعد واضحة. من الذي طلب؟ ربي أرني أنظر إليك، موسى. زين، خلنا نجاوب على هذه الآية. أولا، الاستدلال بهذه الآية على الرؤيا هذا مبني على قراءة تجزئية للقرآن، يعني من باب تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بل تؤمنون ببعض الآية وتكفرون ببعضها. كيف؟ الذي استدل بسؤال موسى ترك آيات كثيرة من القرآن واضحة وصريحة، منها في قضية بني إسرائيل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، شيء كبير عظيم عند الله، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني رؤية الله ماذا؟ ظلم. آية أخرى هي التي قرأناها: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت لن يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني الطلب ماذا؟ سفاهة، طلب الرؤية سفاهة، وغيرها من الآيات. فهل الآيات التي اعتبرت طلب الرؤية ظلما وأكبر، يعني شيء عظيم جرم عظيم، وسفاهة، يمكن فيما بعد نقول موسى يطلب الرؤية؟ هو موسى يعبر عن طلب أولئك الرؤية: أتهلكنا بما فعل السفهاء. موسى يقول أن هذه سفاهة، ثم موسى يطلب الرؤية؟ طبعا غير الآيات الأخرى: لا تدركه الأبصار وغيرها، الآن آيات بني إسرائيل. فلذلك الاستدلال بمقطع من آية وترك باقي القرآن هذا تجزيل القرآن. ثانيا، هذا شيء عجيب، المتمسك بهذه الآية والمحتج بها والمستدل بها تمسك بسؤال موسى وجعله دليل وترك جواب الله جل جلاله. عجيب طبعا. حين موسى قال ربي أرني أنظر إليك، هذا قالوا دليل على الجواز، شنو جواب الله؟ لن تراني. خلوا النصف الأول من الآية دليل وجواب الله مدليل. لا، الجواب صريح، قال لا لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله نفى الرؤيا نفيا قاطعا، لن تراني. طبعا هم الآية هذه يناقشونها، شوف ضحكت، لا عندهم استدلال، يقول الله علق الرؤيا على أمر جائز وهو ماذا؟ استقرار الجبل، والمتعلق بجائز جائز، هذه مناقشتهم للآن. والحال أنه الجبل استقر في حال التجلي أو لا، فهو علق الرؤية على استقرار الجبل في حال اندكاكه، وهل استقرار الشيء في حال حركته جائز أو محال؟ محال، شيء ساكن ومتحرك في نفس الوقت محال. إذن الرؤية علقت على جائز أو محال؟ محال، والمعلق على محال محال. وطبعا لكي يهربوا من الاستدلال بجواب الله عز وجل ذهبوا إلى اللغة وغيروا فيها، قالوا لن لا تفيد التأبيد، لن تراني، صار تلاعب بلن لكي يصح الاستدلال بأول الآية ولا يصح الاستدلال بآخر الآية. هذا عجيب غريب. على كل حال، فالآية الجواب الإلهي ينفي أي تمسك بصدر الآية. ثالثا، احنا نعطي جواب نقضي. افترضنا سلمنا بما يقوله الأشاعرة وسلمنا بصحة الاستدلال بهذه الآية، هذا أفضل جواب. طبعا موسى طلب الرؤية أين؟ أين طلب الرؤية؟ في الدنيا. وأنتم تقولون الرؤية أين؟ في الآخرة. الآية ليست دليل إلا أن تلتزم أن الله تجوز رؤيته في الدنيا، ولا تقولون بذلك. هم الأشاعرة يقولون أن الله يمكن أن يرى في الآخرة، وعندهم كلام طويل أن الله يزيد في أبصار الناس. الآية تدل على أن الرؤية في الدنيا، تلتزم بهذا الأمر؟ تلتزمون بهذا الأمر؟ فالآية أصلا أجنبية. إذن الآية لا تصلح للاستدلال على قضية الرؤية، هذا من جهة. لكن تبقى عندنا مشكلة في الآية. ما هي المشكلة؟ لماذا سأل موسى الرؤية؟ لماذا طلب موسى الرؤية مع ما ذكرناه من أن السبعين طلبوا الرؤية وأخذهم الله بالصاعقة ماتوا أحياهم، كيف موسى يطلب الرؤية؟ هنا القرآن غير واضح، يعني هل هو ميقات واحد، هل هو ميقات ثاني، هل موسى طلب ثم السبعين أو العكس؟ لكن روايات أهل البيت عليهم السلام وضحت هذه القضية في مجلس المأمون المعروف الذي أجاب فيه الإمام الرضا على الآيات المرتبطة بعصمة الأنبياء، رواية طويلة طبعا لكن تبين لنا الآيات. المأمون يسأل الإمام الرضا، قال يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال بلى، معروف هذا رأي أهل البيت عليهم السلام. قال فاسأله عن آية من آيات القرآن. فسأله عن آيات من القرآن. الشيخ الصدوق اختصر الحديث، الحديث تعرض للأنبياء من آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله، والرواية مهم جدا التعرض لها وقراءتها. وكان فيما سأله أن قال فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران لا يعلم أن الله تعالى لا تجوز عليه الرؤيا حتى يسأله هذا السؤال؟ المأمون دائما أسئلته دقيقة. واقعا الرجل كان عقليا. الآن جواب الإمام الرضا يوضح لنا تفصيلا ماذا جرى في الميقات. قال إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه وناجاه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. هذا الحديث عن أول ما بدأ موسى يتكلم مع الله، يعني فلنقول أنه ميقات مدين، وكان القوم 700,000، فاختار منهم 70,000، ثم اختار منهم 7,000، ثم اختار منهم إلى 70 رجل، فخرج بهم إلى طور سيناء. الآن وصلنا للميقات الذي هو محل بحث. فأقامهم في سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه. هل سمعوا أو لا؟ بحسب هذه الرواية وبحسب ما ورد في الكتاب المقدس، نعم سمعوا كلام الله، فكلمه الله تعالى ذكره، وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام من كل الجهات، لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الوجوه. الآن التمرد الذي ذكرنا، فقالوا لن نؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. العناد في القوم عجيب. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا، بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. هذا اللي ذكرناه. فقال موسى يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياك، فأحياهم الله وبعثهم معه. الآن موضع الشحت. هذا القرآن تحدث عنه صحيح؟ الآن تفسير سؤال موسى. فقالوا الآن ماتوا أحياهم الله، المفروض تابوا توبة نصوح. فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك، وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. عقلية مادية ما يعني لابد أن يكون لله شك. فقال موسى عليه السلام يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له، وإنما يعرف بآياته ويعرف بأعلامه، فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله. عجيب. ما تاب، شعب عنيد. فقال موسى عليه السلام يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم. أنت يا رب سمعتهم، شو أسوي معهم؟ عجزنا معهم. فعند ذلك فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلك قال موسى ربي أرني أنظر إليك. أنسى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وهو يهوي، هذه قضية المحال، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، الآن الإمام الرضا يفسر بآية من آياته، والله بآية من آيات، جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن. وهذا الحديث واضح لا يحتاج الشرح، يرفع الإشكال ويبين لنا لماذا سأل موسى ربه. هذا الآن الذي جرى في الميقات، وقلنا أن هذا الإجراء الذي أخذه موسى لكي تمر أحداث الميقات بسلاسة لم ينفع، القوم انقلبوا وتمردوا. الآن ما هي الأحداث التي حصلت في بني إسرائيل الذين بقوا هناك؟ طبعا أعظم حادثة حدث وهي ماذا؟ ها، عبادة العجل. وهذه عبادة العجل سنبقى معها أو نبقى فيها على الأقل 5 ليالي، فاستعدوا وشمروا على سواعد الجد. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الكريم، هناك عدة أسئلة، ومن أراد من الحضور أن يسأل فليستلم المايك بعد إجابة سماحتكم. السؤال الأول، شيخنا يقول إن قوم موسى أناس بسطاء لا يدركون فضاعة ما طلبوا من نبيهم، بينما نرى في الطرف الآخر بأن نبي من أنبياء الله سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى وهو العالم وهو المطلع على آيات الله، ألا يكون ذلك عذرا لطلبهم؟
جميل. أولا قضية نبي الله إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولا إبراهيم عليه السلام طلب أو سأل الله سؤال يقين لا سؤال شك، بخلاف هؤلاء ربطوا إيمانهم بالله بالرؤية، ففارق كبير بين السؤالين. أيضا في نبي الله إبراهيم هناك تفصيل في القصة، هل طلب الرؤية قضية الإحياء لنفسه أو لقومه؟ أنا بعطيكم فقط طرف خيط وأنتم أكملوا البحث. ونبي الله إبراهيم لما حاجه النمرود ماذا قال؟ قال ربي يحيي ويميت، صحيح أو لا؟ ابحثوا هنا وراء هذه الآية تجدون روايات أهل البيت المفسرة لها. أما أن قوم موسى بسطاء، نعم هم بسطاء، ولكن موسى علمهم، موسى من يوم كان في مصر كان يعلمهم ويبث فيهم المعارف الحق، فالاعتذار لهم بالبساطة غير صحيح، بل القضية قضية عناد ولجاج، هذا الصحيح. تفضل إذا في سؤال.
الجمهور أحد لديه سؤال. سؤال بينما يتأهب من يريد أن يسأل، شيخنا هل اختيار موسى 70 رجلا من قومه كان باختياره هو أم أمر من الله عز وجل ليعتذروا عما فعله سفهاؤهم كما ورد في بعض الروايات؟
لا، أكيد أن القضية بأمر من الله عز وجل أو بوحي، لأنها القرارات المصيرية الأنبياء لا يتصرفون من عندهم يعني لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاختياره واصطحابه لهؤلاء يقينا أنه كان بتوجيه من الله جل جلاله، وإلا موسى ذاهب للقاء الله وليسمع كلام الله يصطحب معه أناسا بدون إذن من الله، بعيدة جدا هذه، بل مستحيلة العالم. تفضلوا.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
سؤال كذا ممكن يكون عفو شوي، بس بني إسرائيل ما كان في ناس على قولتهم لا ما رحم ربي، يعني ما في كان أحد يتبع موسى
عقلاء يعني
ويؤمن فيه
لا؟ نعم طبعا، الكلام ليس عن كل بني إسرائيل. بني إسرائيل مجتمع مثل كل المجتمعات، فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الجيد وفيه الرديء. يعني حتى فيما بعد عندما سيأتينا الكلام عن عبادة العجل، ليس كل بني إسرائيل عبدوا العجل، لا، هناك قلة قليلة بقوا وثبتوا على ما كان عليه موسى عليه السلام. حتى في هذه الصور التي ذكرناها الكلام ليس على كل بني إسرائيل فردا فردا، وإلا يوشع بن نون من بني إسرائيل، يوشع من بني إسرائيل ابن موسى أو أبناء موسى معهم. فلا، هناك فئة كانت مؤمنة وكانت مسلمة لموسى، وإنما هؤلاء الغوغائيون الذين كانوا يقودون مثل هذه الأمور. تفضلوا. تفضل سيد. الله يحييك.
هناك سؤال.
أي موجود.
عبد الوهاب بسيري في كتابه،
عبد الوهاب
المسيري نعم،
ايه؟
في كتابه اليهود واليهودية والصهيونية المؤلف عام 1999 طبعا، كتاب معروف ضخم
موسوعة
موسوعة نعم موسوعة عدة نعم مجلدات. أنا طبعا بس لو أنقل لك نص يقول إن اليهود يحولون أنفسهم إلى مرجعية لذواتهم، فهم يبحثون عن دين يجعلهم شعبا مختارا. طيب،
شعبا
مختارا.
مختارا نعم.
نعم، شعب الله المختار أو وحدة الوجود التي ينادي بها اليهود في أن الله أن الله واحد والشعب واحد.
واحد.
من أين جاءتهم هذه الفكرة؟
هو سيأتينا أو سنشير فيما بعد، وإن كانت القضية لن نستوفيها في قصة الكليم. اليهود بعد موسى عليه السلام وبعد يوشع لا زالوا يعني فئة واحدة. التاريخ الحقيقي لليهود اليوم لكي نفهمه يبدأ مع طالوت، ثم داود، ثم سليمان، ثم اللحظة الفارقة الانقسام الذي حصل بعد نبي الله سليمان. هذا الانقسام يفسر طبعا نفس بني إسرائيل انقسموا، صاروا دولتين، وكل دولة لها كيانها الخاص السياسي ولها مرجعيتها الدينية الخاصة التي هي صنعتها ووظفتها سياسيا ضد حتى بني جلدتهم. هذا الانقسام هو الذي يفسر لنا كل شيء، إنه فيما بعد من شعب الله المختار؟ مملكة اليهود أو مملكة بني إسرائيل الشمالية أو الجنوبية؟ زين، فيما بعد، بعد أحداث السبي البابلي وسقوط المملكتين، أيضا رجعنا إلى نقطة الصفر في بني إسرائيل، وأصبح هاجس الرجوع إلى السبي حاضرا بقوة، وروح الانتقامية حاضرة بقوة وغيرها. الآن في موسى، في قصة موسى سلام الله عليه، أطراف المشكلة ستظهر، ولكن الفهم الحقيقي لما جرى سيكون بعد نبي الله سليمان، لا سيما بعد الانقسام المعروف وما جرى ذلك، لأنه في ذلك الوقت تحول من كيان ديني إلى نعم إلى كيان سياسي. هي نفس التسمية بيهود هي سياسية وليست دينية، يعني بعد سياسي. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. ورد في بعض الروايات، ما أدري نقول على خلاف المشهور، أو بأن اختيار موسى لسبعين رجلا أتى بعد موت هارون واتهام قومه له بقتله.
قضية السبعين، لا، القرآن صريح أنه في الميقات، قضية الميقات. قضية هارون ذي قضية أخرى، ولعل آيات الذين أو كالذين آذوا موسى فبرأه الله تتحدث عن هذه قضية، قضية اتهام موسى بقتل هارون، لأن هناك صار ميقات آخر فيما بعد على الجبل، وكان فيه هارون، ورجع موسى دون هارون فاتهموه بقتل هارون في قضية سنتعرض لها، وهذه كلها أحداث ما بعد التيه، والآن نتحدث أحداث ما قبل التيه، عبادة العجل حصلت قبل التيه وليست بعد التيه. سؤال أو نختم؟ أكيد سيد، السيد الصغير ما في سؤال؟
جماعة
وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخنا الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد، نشكر لك هذا الجهد، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله.
الله يحفظكم، كيف الصحة؟